No.
Wenn wir bei deiner Schwiefel sind. لا هذا العنوان، هذا العنوان يا إخواني الموجود عندكم بين المعقوفتين هو من وضع الشخص الذي يعني أفرد هذا الجزء بالطبع، لأنه هذا الجزء من آداب المعلم والمتعلم هو من مقدمة المجموع، كتاب المجموع المعروف في الإمام النووي رحمه الله. ففي أثناء المقدمة عقد بابا للكلام على آداب المعلم والمتعلم، فهذا أخذناه من المقدمة وأفردناه بالطبع لكم. فهذه العناوين ليست من كلام الإمام رحمه الله، وإنما هي لتمييز الفقرات وتسهيل الأمر على القارئ. نعم.
قال رحمه الله: فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي وتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشير علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رزق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في ذلك الزمن من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث، وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حق منه. وقال رحمه الله: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت احدا قط الا وددت ان يوفق ويسدد ويعافى ويكون عليه رعايه من الله وحفظ. وعن ابي يوسف رحمه الله قال: يا قومي اريد يعلمكم الله، فاني لم اجلس مجلسا قط انوي فيه ان اتواضع الا لم اقم حتى اعلوهم، ولم اجلس مجلسا قط انوي فيه ان اعلوهم الا لم اقم حتى افتضح.
بدأ رحمه الله تعالى بآداب المعلم، لأنه الأصل في عملية التعليم أو فعل التعليم أن يبتدأ بآداب المعلم، لأنه الذي يقوم بهذا الأمر، ولأنه القدوة والأسوة، ولأن الآداب فيه أوكد وأحرى من الآداب في غيره. فهناك آداب للعالم في نفسه، يعني في خاصة أخلاقه وصفاته ونحو ذلك، وهناك آداب للعالم في أمور أخرى، في درسه، في كيفية تدريسه، في جلوسه في حلقة العلم، في غير ذلك من الأمور. فبدأ أولا بأدب العالم في نفسه، قال: وذلك في أمور بدأ منها بالإخلاص، لأنه فاتحة كل شيء. التدريس من جملة الأعمال التي يقتضى بها وجه الله، من جملة العبادات، وشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص لا بد فيه من جميع العبادات حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وكنا قريبا نتكلم في معنى الإخلاص وعلاقته بالتوحيد. وهكذا جاء في النصوص الشرعية عند الكلام على التوحيد في الأمر بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فالناس لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا الله عز وجل على هذه الشاكلة، على شاكلة الإخلاص والتوحيد. فالمقصود هنا ابتغاء وجه الله تعالى بهذا العمل الذي يقوم به المعلم. يقول رحمه الله: أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، أن يقصد بهذا التعليم والتدريس أن يتقرب إلى الله تعالى، هي قربة وعبادة يرجو عليها الثواب من الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يرضى الله عنه وأن يثيبه على هذا العمل وأن يجعله في حسناته. فهذا هو الغرض الذي يجب أن يكون عند المعلم في تعليمه. ومن تمام ذلك أنه لا يقصد أي أمر سوى مرضات الله تعالى، وعلى رأس ذلك أمور الدنيا. لا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أي أن يتميز عن نظرائه، يعني مثلا هو له في سنه مثلا إخوة فيريد أن يتميز عنهم، يريد أن يتميز عنهم بكونه مدرسا أو معلما إلى آخره. أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه، يريد أن يستكثر بمن يحضر له، يقول يحضر لي أناس كثيرون ويجتمع علي المئات والألوف وما أشبه ذلك، فهذا كله يجب أن يتنحى عنه المعلم ويجب أن يخلص نيته عنه. وهنا تفصيل مهم في مسألة المال، لأن العلماء قد تكلموا في مسألة معروفة وهي أخذ الأجر على العبادات كمثل الأذان وإمامة الصلاة وتعليم القرآن وعلوم الشريعة. تكلم العلماء على مسألة أخذ الأجرة على ذلك، وجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز، جمهور أهل العلم على أن ذلك جائز، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. هذا مستمر من قصة معروفة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في أخذ الأجرة على الرقية بفاتحة الكتاب. والذي فهمه العلماء من هذا الحديث أنه عام لا يختص بمسألة الرقية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكنهم ضبطوا ذلك فقالوا المراد أنه يأخذ الأجر حتى يستعين به على معاشه، حتى يستعين به على معاشه، بمعنى أنه لا يتشوف إليه بقلبه ولا يربط عليه نيته، هذا هو المراد ولا بد أن يفهم. فعندما يقال يجوز أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله تعالى إمامة أو تدريسا أو خطابة أو غير ذلك، فليس المراد ما يعود إلى القلب، ولا يجيز هذا عالم بطبيعة الحال، ولكن المراد أن يصير هذا المال سببا يستعان به على المعاش، وخصوصا إذا كان هذا المال في نظير تفريغ الوقت، يعني الدعوة تحتاج إلى تفريغ للوقت، والداعية إلى الله له معاش في نفسه وفي أهله، فإذا فرغ وقته للدعوة إلى الله فكيف يستعين على معاشه ومعاش أهله؟ فهنا يأتي المال الذي يكفل له هذا المعاش، وخصوصا أيضا إذا كان من قبل ولاة الأمور، إذا كان من قبل ولاة الأمور في الهيئات المعروفة، هيئات الأوقاف والدعوة والإرشاد ونحو ذلك، الهيئات الرسمية التي تتبع ولاة الأمور، فالأمر عندئذ يتأكد ويصير أحرى. فحاصل المسألة إذن أن أخذ الأجرة على هذا الأمر ليس معناه أبدا أن يتشوف الداعية إلى هذا الأمر بقلبه، وإنما المراد أمر يستعان به على النار. ومن الإخلاص أيضا، وهذا أمر مهم نبه عليه الإمام رحمه الله لكثرة الابتلاء به، قال ولا يشيم علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل. يعني لو افترضنا مثلا أن صورة التعليم صورة خاصة ليست صورة عامة كمثل ما نحن فيه الآن، لو افترضنا أنها صورة خاصة، يعني يجلس مع طالب أو طالبين مثلا، ولنفترض صورة وهي تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن، فلا ينبغي له أن يتدنى أو أن يعرض نفسه لأخذ المقابل من هؤلاء الطلبة. هذا معنى الكلام، إذا جلس مع أحد يعلمه علما شرعيا مما يرتضى به وجه الله تعالى، فعليه أن يترفع عن هذه المظاهر، فإذا بذل له الطالب شيئا لا ينبغي له أن يأخذه، إذا بذل له الطالب شيئا لا ينبغي له أن يأخذه. يقول ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليها التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. هذا ضابط مهم لأنه ينبني عليه الحكم في المسألة. فإذا دفع إليه هدية لولا أنه يدرسه ما دفع إليه شيئا. واضح أم لا؟ يعني الهدية ليست على سبيل العادة التي جرت بينهما، ربما كان يعرفه مثلا من قديم وبينهما مودة وصلة، وهدية مثلا يعني يعطيه الهدايا أو الهبات، هذه عادة جرت بينهما، فهذا لا بأس به لو أنه أعطاه الهدية على سبيل العادة المستمرة التي كانت بينهما فلا بأس. لكن إذا لم تكن بينهما عادة وأعطاه هدية لأجل هذا الأمر بالذات فلا ينبغي له أن يتدنى ليحصل على هذا الأمر. وعلى هذا حمل العلماء ما جاء من الأحاديث في الترهيب عن ذلك، يعني جاء في الأحاديث أن رجلا علم رجلا القرآن فأهدى إليه قوسا أو نحو ذلك كما جاء في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه قوس من النار أو شيء من النار، يعني وعيد، قال إن هذا الذي حصلت عليه إنما هو من النار ونسأل الله السلام. فحمل العلماء الأحاديث على هذا المعنى، قالوا هذا على سبيل الهدية التي ليس فيها عادة، ليس فيها عادة جارية بين المعلم والمتعلم. فيستفاد من هذا عموما أن المعلم عليه أن يصون نفسه عن أي مقابل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا حصلت له الكفاية، إذا تكلمنا على الصورة التي ذكرناها صورة تفريغ الوقت والاستعانة على المعاش ونحو ذلك، إذا حصل على الكفاية لا يتعدى ولا ينبغي له أن يستكثر، وهذا مهم جدا وقل من يتنبه له، لأن من الناس من جملة الدعاة إلى الله تعالى ما ربما يستكثر من الأموال من جهة كذا ومن جهة كذا، إذا كان في مصالح الدعوة وأمورها فنعم ذلك وهذا أمر طيب وعظيم، لكن ليس من الكمال وليس من السمت الكامل لطالب العلم أن يكون مستكثرا من الأموال في خاصة نفسه حتى وإن كانت تأتيه بطريق مباح. لسنا نتكلم هنا على جانب الحلال والحرام، ربما يأتيه المال من طريق حلال لا بأس به، لكن الصيانة والمروءة في العلم تقتضي أنه لا يأخذ من أحد شيئا وأن يصون نفسه عن جميع هذه الأمور. والتوسم في هذا يؤدي إلى فتن عظيمة، وما ضل من ضل ولا انحرف من انحرف من المنحرفين الذين نعرفهم إلا لما فتحت عليهم الأموال. ودائما نسمع عن فلان الذي لما تعامل مع الجمعية الفلانية انحرف وانتكس وحصل له كذا وكذا، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم يرحمك الله. واضح هذا؟ فالأمر مهم جدا ولا ينبغي التغافل عنه. كل من حصل الكفاية في نفسه ولم يعد محتاجا إلى شيء فالمروءة والصيانة تقتضي أنه لا يأخذ عوضا ولا مقابلا من أحد. يقول رحمه الله ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. هذا باب كان الإمام رحمه الله قد عقده قبل هذا الباب تكلم فيه على هذا الموضوع، وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى تدليل لأن أدلته مشهورة، كل دليل فيه أمر بالإخلاص عموما فهو دليل على الإخلاص في التعليم والتدريس. لماذا؟ لما ذكرناه أن التعليم عبادة، واضح؟ والقاعدة كل عبادة لابد فيها من الإخلاص، شرط قبول الإخلاص، فكل دليل يأمر بالإخلاص في العمل والعبادة فهو دليل على الأمر بالإخلاص في التعليم. وهناك أدلة خاصة، يعني جاءت مع ذلك أدلة خاصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت النصوص في طلب العلم، يعني إن كان النص في طلب العلم لكن يستدل به أيضا في شأن المعلم الذي يعلم الناس، يقول صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليداهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. واضح؟ وفي صحيح مسلم في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، قال: ورجل أتي به فعرفه الله تعالى بنعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم عمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر الإمام رحمه الله طرفا من آثار السلف والأئمة حتى ننظر في أحوالهم ونقتدي بهم وننظر كيف وصلت مراعاة الإخلاص عندهم. قال: وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. فمن الكمال في الإخلاص، من شدة مراعاة الإخلاص، أن المعلم أو الداعية إلى الله تعالى لا يرجو ولا يطمع أن ينسب إليه شيء من العلم، يعني لا يحرص ولا يطمع ولا يتعمد أنه كلما تعلم الناس شيئا قالوا: هذا تعلمناه من فلان. فمن الإخلاص أنك لا يهمك إلا انتشار الحق، لا يهمك إلا انتشار الخير على يد من ليست هذه قضيتك، ليس هذا هو ما تهتم به. تعلم الناس على يدك، تعلم الناس على يد أحد آخر من إخوانك من الدعاة إلى الله تعالى، كثر الناس هنا كثر الناس هنا، لا يهمك هذا، المهم أن يتعلم الناس، هذا هو ما تهتم به، أن يحرص الناس على العلم وأن يصل إليهم الحق والتوحيد والسنة. وليس المراد بهذا أيضا حتى يفهم الأثر فهما صحيحا، ليس المراد أنك إذا تعلمت أو استفدت شيئا من أحد لا تذكره، بل من شكر العلم أن ينسب إلى من؟ إلى قائله. إذا استفدت من أحد شيئا فإنك تقول: استفدته من فلان، أفادك أحد إخوانك تذكره، أفادك أحد مشايخك تذكره، وخصوصا إذا كنت تبث هذه الفائدة للناس في صورة كتاب مثلا، فعليك أن تقول: استفدته من فلان، مأخوذ من فلان، إلى آخره. وإنما المراد ما يعود إلى النية، ما يعود إلى حرص القلب، ما يعود إلى حرص الإنسان، أنت لا تحرص أن تذكر عند الناس، هذا هو المراد، لا تحرص أن الناس دائما يقولون: فلان فلان فلان، تعلمنا من فلان، أخذنا عن فلان. لا، ليس الحرص في قلبك يكون على هذا، وإنما الحرص يكون على إيه؟ على مجرد انتشار الحق. قال: وقال رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يدي. وسيأتي معنا الكلام على المناظرة وآدابها. فمن الإخلاص أيضا أنك إذا تناقشت مع أحد من إخوانك في مسألة لا يهمك أن تكون أنت المنتصر كما يقال، يعني أنتما تتجادلان في مسألة معينة وكل واحد معه حجته، وسيظهر في النهاية أن فلانا معه الحجة الأقوى، فلا تحرص أن تكون أنت هذا الشخص، ولكن تحرص على مجرد ماذا؟ على مجرد ظهور الحق، أن يظهر الحق وأن يتضح لكما وأن توفق لاتباعه، هذا هو الذي تحرص عليه. فلا يهمك ظهر الحق معك أو مع أخيك، هذا لا يهمك، فتتناظر أو تتناقش بتجرد، تتجرد تجردا تاما للحجة والدليل، فإذا ظهرت الحجة مع أخيك انقذت لها وأخذت بها، ولا تأخذك العزة بالإثم ولا يأخذك الكبر، تقول: كيف أنا لم أذكر هذه الحجة، وكيف لم أقف أنا عليها، وإذا كانت يعني لم تأتي من عندي فإذا لا أعمل بها ولا أقبلها. هذا شأن الذين ليس عندهم إخلاص، ونسأل الله العافية. قال: وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. المعنى متقارب مع المقولة السابقة، فمن الإخلاص أن تحرص لأخيك على التسديد والتوفيق، أنه يسدد في نقاشه وأن يوفق لإصابة الحق كما تحرص على ذلك لنفسك فلا. قال وعن أبي يوسف رحمه الله، هذا الفقيه المعروف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال يا قوم أريد بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط وأنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط وأنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. هذا يدخل تحت القاعدة العامة وهي معاقبة الشخص بنقيض قصده. من عقوبة الله تعالى للإنسان أنه يعاقبه بنقيض قصده. فإذا جلس الرجل في مجلس يتناقش في مسألة مثلا من مسائل الدين، يريد، هنا الكلام على النية، يريد بقلبه أن يصير هو الغالب وأن يصير هو العالم وأن يتبين في المجلس أنه أعلم الموجودين وأقواهم حجة وأكثرهم اطلاعا إلى آخره. فمن عقوبة الله له أن يعاقبه بنقيض قصده فيفتضح، يعني يتبين في المجلس أنه أجهل الموجودين وأبعدهم عن الاطلاع وأقلهم ذكاء وفهما، يفتضح بينهم. فهذا مما يستحضره الإنسان أيضا ومما يشحذ همته على الإخلاص، أن الإخلاص فيه العاقبة الحسنة. إذا قعدت في مجلس مريدا للحق متجردا له فإن الله تعالى ينصرك ويؤيدك بالحق، يجعل الحق يجري على يدك وعلى لسانك أنت. وإذا كان الأمر على الضد من هذا عوقبت بنقيض قصدك. وهنا تنبيه مهم أيضا في هذه المسألة وفي غيرها، لأن هذه المسألة يا إخواني تدخل تحت أصل عام وهو الخير الذي يترتب على الطاعة. الطاعة عموما يجعل الله تعالى خيرا مترتبا عليها، يكافئ الإنسان عليها في الدنيا، يعجل له الخير في الدنيا. فلا ينبغي أن يفهم من هذا أنك تعبد الله لأجل هذا الأجر الدنيوي فقط. واضح كيف؟ القاعدة العامة أن الطاعة فيها سعة الرزق والبركة فيه والصحة، حفظ الصحة والبدن، فكلما أطعت الله تعالى كلما أوسع عليك في رزقك وبارك فيه وصحح لك بدنك ووفقك في حياتك إلى آخره. فالسؤال الآن، هل تطيع الله وتقلع عن المعاصي لهذا فقط، كمثل الذي يقلع عن التدخين لكي يحفظ صحته، مفهوم؟ فهل هذه توبة صحيحة؟ لو تكلمنا على التوبة، رجل كان مدخنا وأراد أن يتوب فلم يتب فقط إلا لأجل أن يحفظ بدنه، هل هذه توبة صحيحة؟ لا، لابد من الإخلاص. كيف يعني؟ لابد أن يعلم أن التدخين معصية وذنب، وأن يندم على ذلك، أن يندم على أنه خالف أمر الله، وأنه برجوعه عن هذا الأمر يبتغي الأجر من الله والثواب من الله، لابد من هذا. واضح؟ فالأجر الدنيوي أو الخير الدنيوي الذي يترتب على الطاعة ليس معناه أنك ترتب نيتك عليه، ولكن تكون نيتك في الأساس طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، لأن الخير ربما يتخلف. صحيح أم لا؟ ربما حرمت هذا الخير ابتلاء لك، أو تعويدا لك على الصبر، أو تعويدا لك على تمحيص النية حتى تمحص نيتك لله تعالى وحده لا شريك له. فلابد أن يفهم الأمر فهما صحيحا، ولا يجوز أن يبتغى بالطاعات أو الخيرات هذه المنافع الدنيوية وحدها. فالشاهد في مسألتنا، انظر إلى تلبيس الشيطان، يقول لك أخلص لأن الإخلاص عاقبته خير فأنت تخلص حتى تعلوهم في المجلس. مفهوم هذا ولا لا؟ يعني كمثل أن يقول لك مثلا إذا أخلصت وصرت عالما وإماما في الدين فالله تعالى يجعل لك الشهرة بين الناس. انظر كيف يلبس عليك. وتلبيس الشيطان خفي جدا، قل من ينتبه له. يقول الإمام في الدين وأنت تريد أن تكون إماما، والإخلاص لا بد فيه لأجل الإمامة، فأخلص حتى تكون إماما. حتى تكون إماما بمعنى إيش؟ بمعنى أن الناس يعظمونك ويذكرونك وإلى آخر. واضح؟ فالشيطان يلبس عليك في الإخلاص حتى يجعلك تخرج بالعبادة عن سننها، حتى يجعلك تتوصل بالإخلاص إلى الرياء في الحقيقة. واضح؟ فلا بد أن ينتبه لهذا جدا. لا يجوز أن ترتب النية على الخير الذي يعجله الله للطائع في هذه الدنيا، ولكن يبتغى بالطاعة وجه الله وحده ويبتغى بها الثواب، هذا هو الأساس. وأما ما سوى ذلك من الخير الدنيوي فإن حصل فبنعمة الله تعالى، وتسأل الله المزيد من فضله. إن لم يحصل فأنت في الأساس لا تريد إلا وجه الله. طيب نكتفي بهذا لأن الكلام التالي سيكون في شرح كثير.